إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بين إيدينا النهاردة تفسير سورة التكوير، سورة بدأ الله عز وجل بقوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى أن قال علمت نفس ما أحضرت. لو نظرنا للأربعتاشر آية من أول إذا الشمس كورت إلى قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، هنجد أنه سبق، يعني أنا عندي هنا في بداية الكلام شرط وجواب شرط. كل الآيات من أول آية واحد لغاية الآية 13 دي شرط، جواب الشرط في قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. طب إيه الحكمة أن الله عز وجل يقدم على جواب الشرط، على جواب الشرط 12 شرط، شرط وجواب شرط. طب قدم 12 شرط ليه؟ أقول لك ليه. لما يكون حاجة، أب مثلا بيقول لابنه أنا هطلب منك حاجة معينة، لو عملتها هديك 10 جنيه، يتوقع الحاجة اللي هتطلب منه قد ايه؟ حاجة عظيمة ضخمة يعني كبيرة مهمة عويصة، ولا حاجة بسيطة؟ اكيد حاجة بسيطة، هيطلب منه حاجة بسيطة فهيديله 10 جنيه. يقول له طيب اذا فعلت الشيء ده انا هديك 1000 جنيه، يبقى المتوقع ايه؟ ان الحاجة هتبقى اعظم، يبقى اللي هيطلبه في المرة التانية دي اعظم من المرة الاولى، بالدليل نرتب عليه 1000 جنيه. قال طيب انا هطلب منك حاجة لو عملتها بقى هجيب لك سيارة عربية اخر موديل. يبقى الولد هيتوقع ايه؟ انه هيطلب منه امر عظيم. انا عايز الخص الموضوع ده في ايه عشان ابسط لك يعني الشرط وجواب الشرط. فالله عز وجل لما قدم 12 شرط ثم ذكر الجواب، دل على ان الجواب عظيم، وان الامر جلل، وان المسألة مش سهلة. فعز وجل يبين ويقول اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا المؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. الله عز وجل أقسم بين إذا 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 دي شرط، 12 شرط ذكرهم من أول آية 1 لغاية 13، في 12 شرط ذكرهم، وبعدين جواب الشرط جاء عظيم جدا اللي هو إيه؟ علمت نفس ما أحضرت. طب إيه العظمة في كده؟ لا الموضوع عظيم جدا، لأنه قدموا ب 12 حاجة قوية. وإحنا قلنا لما يبقى الجواب قوي، لما أنا قلت الوقت الأب لما قال وهجيب لك هتعملي حاجة هجيب لك قصادها حاجة، كل ما على الشرط وكان الشرط كبير، ها على طول كل ما يقول هديك 1000، هديك 110، هديك 1000، هديك عربية، كل ما علّى في الجواب اعتقد وظن وتصور وتخيل ان الامر مطلوب منه عظيم. فالشرط اذا كان عظيم يبقى الجواب عظيم. فالله عز وجل قدم 12 شرط على علمة نفس عشان النفس تعلم انها مقدمة على امر عظيم جدا، الا وهو ان كل اعمالنا هتعرض على الله. كل اعمالنا الله سبحانه وتعالى هيعرض علينا يوم القيامة، وده أمر عظيم يقدم عليه 12 شرط. موضوع عظيم جدا جدا، إنه أنا هبقى واقفة بين يد الله كل أعمالي صغيرة وكبيرة، فكراها مش فكراها، موقف كلمة تصرف، كله هيعرض على من لا تخفى عليه خافية. فالأمر عظيم يستحق التنبيه، فنبه عليه ب 12 شرط قبل أن يذكر جواب الشرط. فالشرط وجواب شرط. الشرط بقى كان عظيم ازاي؟ الله عز وجل يقول اذا الشمس كورت، اذا الشمس كورت. التكوير اللي هو اللف، لف، عارفه زمان الجماعه عندنا في الصعيد في مصر يلف العمامه، يمسك قماشه طويله ويلفها يلفها كده على بعضها، دي اسمه تكوير، يعملها زي الكوره، يعملها زي الكوره. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتعوذ في السفر، يقول اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور، من دعاء السفر يعني، السفر وكآبة المنظر، ومن ضمن الأدعية اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور. فكان يتعوز في سفره ويقول ما أعوذ بك من عسى السفر وكآبة المنظر ومن الحور بعد القور وهو دعوة المظلوم إلى آخره، والحديث في صحيح مسلم. طب إيه اللي كان بيقوله معنى الحور بعد الكور؟ الحور اللي هو التشتت، بني آدم دماغه متشتتة مش مركز، والكور اللي هو أن يجمع الله عليك شتات قلبك وعقلك، فيبقى عقلك ودماغك مترتبة ومجموعة زي ما العمامة ملفوفة كده على دماغ الراجل ماسكة دماغه، ها، وزي ما الكورة لفة كده محوطة، وكذلك أفكارك تبقى محاطة مش متشتتة مش متلخبطة، أنت عندك هدف واضح، أنت بتفكري بطريقة مستقيمة، الشخص يبقى عارف وعايز إيه وإيه خطته وماشي إزاي، ده اسمه القور. الحور التشتت، شتات الذهن، دماغي تبقى مشتتة، عقلي مشتت مش عارفة هو الصح فين هو الغلط فين، هو أنا صح هو أنا غلط. بني آدم يبقى مشتت مش مرتاح نفسيا لأنه دماغه مقلوبة. فده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد القور، يعني بيستعيذ انه دماغه تبقى مشتته ودماغه افكاره مش مرتبه وعنده حيره وعنده تخبط، لان دي حاجه مؤلمه للنفس جدا، والعمر يضيع والانسان مش عارف وعايز ايه. لكن القور انه يجمع عليك شعاب قلبك وعقلك. فاذا الشمس كورت يعني ان الله سبحانه وتعالى بين نازل ايات ستقع يوم القيامه انفراط العالم بعد ما كان محكم، تغير من حال لحال، العالم كله بيتغير. الشمس كورت يعني توقفت عن الحركة، وكورت يعني جمعت كلها، جمعت زي ما قلنا الأمامة بتتجمع، كذلك الشمس كلها بتتلم على بعضها على بعضها ثم تلف ويذهب ضوء الشمس، ما يبقاش فيه ضوء للشمس خالص. الشمس الجميلة العظيمة اللي هي يعني حرارتها لو اقتربت بس من أرض حاجة بسيطة الدنيا كلها تتحرق، الشمس العظيمة القوية دي مع قوتها وعظمتها وحجمها الرهيب و يعني كل ده هتتلف زي ما الكوره بتتلف زي ما العمامه بتتلف بعضها على بعض، يذهب ضوء الشمس ما تبقاش في شمس موجوده وخلاص انتهت لدى إذان بنهايه العالم. اذا الشمس كورت. قبل ما انتقل للايات فيها لطيفه من لطائف، مره ابن عقيل ده ابو الوفاء ابن عقيل ده من علماء السلف، امام من ائمه السلف وشيخ الحنابله معروف له قدره ووزنه يعني. مرة رجل قال له عند الآيات دي وبيقرأ الآيات دي بيقول له يعني يا سيدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب وزوج النفوس بقرائنها بالثواب والعقاب، فلما هدم الأبنية وسير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم وكورت الشمس. إيه معنى الكلام؟ واحد دخل على ابن أبو الوفاء ابن عقيل بيقول له يعني أنت رجل عالم، طب ربنا سبحانه وتعالى هيبعث الموت وهيزوج نفوس زي ما هيجي معنا زي ما قرأنا الآيات، وإذا نفوسه زوجت وخلى الثواب والعقاب، طيب كل ده معروف احنا هنبعث يوم القيامة، فبعث القيامة يعني معناه ان احنا هنرجع تاني أجسادنا وعشان نوقف للحساب والعقاب. قال له كل ده انا ماشي معاك، ايه الفايدة بقى منه يهدم الأبنية ويخلي الجبل العظيم ده يبقى ماشي قدامنا زي التراب والأرض تدك والسماء تتفطر وتتشقق والنجوم تندثر وتنتثر وتبقى منصوره كده ما لهاش، يعني ايه فايده دمار الاشياء الثانيه؟ احنا نبعث للحساب، ايه الفائده من دمار الشمس والقمر والنجوم والعالم؟ شوفي بقى اسمعي الرد، اسمعي الرد الجميل الحكيم، وده فايده مجالسه اهل العلم. فقال لهم انما بنى لهم الدار للسكن والتمتع وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه لحسن التامل والتذكر، فلما انقضت مدة السكنة وأجلاه من الدار خربها لانتقال الساكن منها، فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان معمورا بهم، كان معمورا بهم وفي أحالة الأحوال وإظهار تلك الأهوال وبيان المقتدر بعد بيان العزة وتكذيب لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوسان، فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، فإذا رأوا آلهتهم قد انهدمت وأن معبوداتهم قد انتثرت وانفترت ومحلها قد تشققت ظهرت فضائحهم وتبين كذبهم وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب يصرف كيف يشاء تكذيبا لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم، فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على عزم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته فتبارك الله رب العالمين. الله الله، شايف معنى الكلام؟ بيقول له العالم يتهدم ليه؟ خلاص احنا هنبعث من قبورنا، ماشي، هنقف للحساب، مفهوم. الصحف هتنتشر تنشر برضو لها علة. ايه العلة من هدم العالم؟ فذكر وقال له علتين، خلاصة كلامه فيها علتين. العلة الاولى قال له انه العالم ده ربنا كان عامله عشان الناس تعيش عليه وتسكن فيه وترتاح وتعلم عظمة الخالق. لما تشوف الشمس مخلوق من مخلوقاته فتقولي اذا كان ده الشمس دي خلق من مخلوقات الله فكيف بالله، انظر الى القمر فاقول اهي من ايات الله فكيف بالله، انظر الى السماء ياتي في نفس الشيء. فهذه الايات الكونيه والصور الباهره والمخلوقات العظيمه عشان الانسان يبقى عنده حاله من يعني الهيبه من الله وتعظيم الله واجلال الله، لما يرى مخلوقاته بهذا العظمه والقوه والاحكام والاتقان طب امال اللي خلقها يبقى ايه؟ امال اللي خلقها يبقى عامل ازاي؟ فبتزداد عظمة الله عز وجل في القلوب، ويزداد الإنسان يقين وفهم وحب لربه. دي أول علة. يبقى قال له الأمور دي كان ربنا خالقها لبيان عظمة الخالق، يستدل بالمخلوق على عظمة الخالق، أنا أستدل بمخلوقات الله على عظمة الله إن كان له عقل أو قلب. المطموسين العقول والقلوب عملوا إيه؟ لما شافوا الكواكب والنجوم والشمس وعظمة الشمس انبهروا بالشمس فعبدوا الشمس، عارفين طبعا عباد الشمس، والناس مجموعة من البشر عبدوا الكواكب، ومجموعة من البشر عبدوا مخلوقات من مخلوقات الله. الله 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 الله، طب ده المخلوقات دي ربنا عملها وخلقها عشان يستدل بيه على عظمته وقدرته واحكامه للكون و و و و يعني يزداد الذين عشان انسان يزداد ايمان بوجود الله. فاذا المخلوق ها بنفسه الاماره بالسوء مع اجتماع الشيطان بدل ما يزعل لله وازداد خوف من الله واقبال على الله واقدام على الله، الايه اتقلبت عند بعض البشر او كثير من البشر وقت ذاك، بداوا يعبدوا هذه الاشياء. فاراد الله يبين لهم ان هذه الاشياء المعبوده هي مربوبه مخلوقه لها ليس لها قدر ولا قيمه ولا حول ولا قوه. الشمس اللي عبدتوها من دون الله اهي كورت، عارفة يعني؟ شوفي لفظ كورت عشان يبين لك بأي صار الأسباب وبأقل شيء في ثانية لف الشمس ضخمة الفظيعة اللي محدش عارف حجمها كم مرة، مليون مرة بيقولك قد الأرض ولا كم مرة، حاجات رهيبة رهيبة حجمها رهيب، تتلف زي ما انت بتلف كده إشارة على دماغك في ثانية تلف. دي اللي كنتوا بتعبدوها من دون الله أهي، والنور بتاعها انطمس مفيش خلاص. النجوم اللي انتوا كده، وإذا النجوم انكدرت يعني انتثرت وبقت ملهاش معنى خلاص، انتثرت تساقطت مكانها، يعني انتثرت وتساقطت مكانها من النجوم اللي انتوا شايفينها وبتعبدوها وبتعتقدوا فيها الاشياء لا قيمه لها، نزلت وسقطت من اماكنها خلاص. واذا الجبال سيرت، هذه الجبال العظيمه الحجاره الشديده الصلبه تسير من مكانها وتتحول، قيل معنيين انها تسير مكانها تتحرك، وقيل ان الحجاره دي هتتفتت وتبقى زي التراب. واحنا لو شفنا شويه تراب مسكتيهم ورميتيهم في الهواء يحصل ايه؟ مسك شويه تراب ورميهم في الهواء ايه اللي يحصل؟ هتلاقي غبار ماشي قدامك كده، هي دي الجبال العظيمه الضخمه اللي هي كانوا بياخدوا منها الحجاره ويصنعوها اصنام واوثان ويعبدوها من دون الله، اصبحت لا قيمه لها. مش بقى حته حجر خالها عمل منها صنم اللاته والعزى والمناته والاصنام بتاعت قريش، لا، ده حتى الحجاره دي اللي صنعوا منها الاصنام سواء قريش او اللي قبل قريش كله كان بيعبد الاصنام او وقع في عباده الاصنام كثير منهم، معموله من ايه؟ اصل الحجاره بجوه منين؟ من الجبل. طب ادي الجبل الضخم الفظيع اللي انتوا كنتوا بتاخدوا منه جزء تعملوه اله اصبح تراب لا شيء. واذا العشاره عطلت، العشاره اللي هي جمع عشراء الناقه الجمل، انثى الجمل، انثى الجمل يقال عليها العشاره، دو اللي هي حملت 10 أشهر والله عز وجل ذكر وإذا العشار عطلت. اشمعنى العشار؟ الله بيخاطب عرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط عرب قريش، فخاطبهم باللغة اللي تنفعهم وقت ذاك. أنفس أنواع الأموال عند العرب الجمال، حاجة غالية عندهم جدا، حاجة غالية عندهم جدا ولها قيمة مال نفيس يعني، فذكر لهم إن أغلى حاجة عندكم هي إيه؟ الجمل. وقتها هو ده اغلى حاجه عندهم، وما زال الجمل لغايه دلوقتي غالي من الامور، من غالي يعني يعتبر غالي الثمن يعني. فقالوا طيب الجمل اهو اللي هي اغلى حاجه عندكم وانفس اموالكم هتعطل. يعني ايه تعطل؟ مهمله. صاحب الجمال اللي كان بيجري وموت نفسه عشان الجمال ويجيب ويجمع وحريصه بتاع مش هيبص لها، مهمله، مشغول بنفسه، مقدم على امر عظيم، امر مهيب، امر ذهله خلاه في حاله ذهول عن رعايه الجمال اللي هي اغلى ما يملك، خاصه لو كانت يعني عشار، يعني حامل كمان هتجيب له فلوس تانية وجمل تاني وتخلف له جمل تاني والجمل يعني فلوس على فلوس، مش هيبص لها من هول الموقف ومن هذه الشدائد في هذا اليوم العصيب. وإذا الوحوش حشرت جمعت، حشرت جمع كلمة الحش اللي هي معناها الجمع، كلمة الحش تعني في اللغة الجمع. الله عز وجل حشر الوحوش كلها، جمعها كلها للقصاص. طب من الباقي مش مكلفة ومعلومش لا جنة ولا نار، يجمعهم ليه؟ ليوري العباد كمال حكمته وكمال عدله، ليوري العباد كمال حكمته، حتى ان هو كما جاء في الحديث لا تؤدن الحقوق، حتى لا تؤدن الحقوق الى اهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وفي روايه حتى يقتص من الشاة القرناء اللي هي ذات القرون من الشاة الجمحاء، يعني الجلحاء او الجمحاء موجوده فدي حاجه، يبقى هيجي يحصل قصاص بين الحيوانات، الشاة الجلحاء او الجمحاء اللي هي مقطوعه القرن تيجي تقتص من الشاة القرناء الخروف، الشاة اللي هي الخروف او المعزه، الشاة دي الخروف ده اللي كان ليها قرن قرون نطح بيها خروف تاني مقطوع القرن، يجي مقطوع القرن ده اللي اتضرب في الدنيا يقتص من الخروف اللي كان عنده قرون، يبين الله سبحانه وتعالى عظمه يعني قدرته، عظيم قدرته، ويبين كمال عدله، ويبين انه القصاص بين الحيوانات فاكيد هيبقى بين البشر. قال واذا البحار سجرت، واذا البحار سجرت، سجرت لها معاني اوضحها واكثرها يعني وضوحا، اللي هي اشتعلت صارت يعني عظيمة الحجم كبيرة جدا، واشتعل منها النار أصبحت متوقدة فيها نار، يعني ماءها كثير جدا، هذا الماء تحول إلى نار. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، النفوس زوجت يعني إيه؟ تزويج النفوس في هذا الموضع يعني أن الرجل الصالح يقرن مع الرجل الصالح، المرأة الصالحة مع المرأة الصالحة، رجل السوء والرجل الطالح يقرن مع الرجل السوء والرجل الطالح ويذهب الى النار. يبقى تزويج النفوس معناها ان النفس الطيبه تتجمع مع النفس الطيبه، الصالح مع الصالح، والطالح مع الطالح، والسيء مع السيء، والطيب مع الطيب، دي معنى واذا النفوس زوجت، كل واحد مع شبيهه، كل واحد مع شبيهه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. مهم قوي، مهم قوي انك تشوفي في الدنيا انت مصاحبه مين وبتحبي مين ومين اقرب الناس اليك، لان في الاخره هتبقي معاه. شوفي بقى انت عايز تبقي مع مين، كل واحد دور يشوفه عايز يبقى مع مين، عايز ابقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز ابقى مع الصحابه، وعايز ابقى مع فاطمه بنت رسول الله، وعايز ابقى مع خديجه ام المؤمنين وعائشه ام المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين، دول عايز ابقى معاهم. طيب هتشبه بيهم عشان ابقى معاهم. واذا النفوس زوجت، كل واحد هينضم للي شبهه، كل واحد هينضم للي شبهه. فاسألي الله سبحانه وتعالى يرزقك صحبة صالحة، أحب أمهات المؤمنين والصحابيات والصالحات على مدار الأزمنة والصالحين، ولكن أنا دلوقتي وأنا عايشة لازم اللي معايا كمان بحبهم وأصاحبهم وقريبين مني برضو يكونوا صالحات، لأني هبقى معاهم. وإذا المؤودة سئلت، اللي هي البنات، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا البنات، انتوا عارفين في كانت عادة العرب في الجاهليه قبل الاسلام، كان لما الرجل يجي له بنت دي عنده عار، يقول لك الاسلام وحقوق المراه وبهدل المراه، والمراه حقها ضايع في الاسلام، والمسلمين مش عارفين يردوا، كان عندهم بهدله رهيبه، يجي له بنت دي بقى عار، فيعمل ايه؟ ياخدها حيه، تخيلي حيه، يحطها في التراب، مش حتى يموتها، لا يموتها كده، يحطها يدفنها في التراب حيه، يوقدها يحطها تحت التراب، حاجتين، خشيه العار او خشيه الفقر، اما يكون فقير فيدفنها لانه ما عندوش فلوس ومش قادر يربي خلاص، وبنت هتعمله ايه؟ الولد هيساعده في شغله بتاع يجيب فلوس، البنت هتبقى عاله عليه، فمن فقره يقوم دفنها حيه، تحت التراب، تخيلي بقى القسوه كانت عامله ازاي. او خشيه العار، يقول لك تكبر بقى تروح كده ولا كده تجيب لي عار، لا بلاش ادفن. في اصحاب القبائل واللي هم العائلات الكبيره كانوا بيخافوا على العار ويخافوا على اسمهم يدفنوها، والفقير كان بيدفنها خشيه الفقر. يجي الاسلام، شوف بقى الدين العظيم الجميل، يحرم قتل البنات ويدي المرأة حقوق عظيمة ويعزها غاية الإعزاز، ومفيش نساء في أي ملل من الملل السابقة، ها، من الملل السابقة اتعزت زي المرأة المسلمة. أعز مرأة على مدار التاريخ قبل الإسلام وإلى يومنا هذا هي المرأة المسلمة. ما في أي ملة ولا أي دين سبق الإسلام أعز المرأة كما أعز الإسلام المرأة. دي حاجة معروفة طبعا، ودي لوحدها عايزة يعني محاضرات. خلاص، فيوم القيامة تسأل، طيب فين واقفة؟ وإذا الموءودة سئلت، هي الموءودة اللي تسأل؟ يعني اللي اتقتلت سأل ولا القاتل هو يسأل؟ لا، بيبين لك تنبيه وتنويه على عظم الجرم وعظم الظلم، وإن هذا الظالم عقوبته شديدة جدا، لأنه لما يسأل اللي اتظلمت، هو أنت اتقتلتي ليه؟ ما تقول هو الواحد هو أنا قتل، أو حد مثلا هو قتل فلان ليه؟ هو عمل، اذا كان هو اللي بيتسال اللي اتقتل، ما بالك بالقاتل؟ واحد ظلم حد ومسكه ضربه علقه وبهدله وعوره، اروح للمتعور اقول له هو ضربك ليه؟ فيقول ما عملتش حاجه، فيبان جرم اللي ضرب، فاهم قصدي؟ فلما يتسال المظلوم يبان جرم الظالم. فقال تبارك وتعالى: واذا الموءوده سئلت، تسال الموءوده الاول، هو انت اتقتلتي ليه؟ ابوك دفنك حيه ليه؟ اهلك دفنوكي تحت التراب ليه؟ ها؟ طب تتسأل ليه وهي اصلا ما تعرفش حاجه، دي طفله كانت صغيره كان بيقتلهم وصغار، عشان يقف المظلوم الظالم في حاله من الرعب والخوف، عشان ما فيش اجابه خالص غير هو ظلم الانسان للانسان. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، ايه الذنب بقى اللي هي عملته؟ ايه الذنب اللي ارتكبته؟ ما فيش ذنب، دي طفله صغيره ما عملتش ذنب، يبقى اتقتلت ظلم. يبقى الظالم هنا في الحاله يبقى عنده رعب، رعب ليه؟ لانه الاجابه مش موجوده، قتلتها ليه؟ باي ذنب قتلت؟ واذا الصحف نشرت، نشرت يعني فتحت بعد ما كانت مطويه، الصحف في ايد الملائكه، بعد ما الانسان بيموت الملائكه بتطوي صحيفه العبد، خلاص هيكتب فيها ايه؟ مات. الله من بقى عمل نفسه صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له، او علمه ينتفع بيه، ده موضوع تاني، لكن اعماله خلاص صحيفه الاعمال الملائكه بتطويها وانتهى الموضوع. وإذا الصحف نشرت بعد ما كانت مطوية، بعد كانت الطي اللي هو يعني تقول لك إيه، قفلها تناها طبقها على بعضها، كل دي يعني بلغتنا العامة. وإذا الصحف نشرت يعني إيه، فتحت بقى الصحف بعد ما كانت مطوية ومقفولة، فتحتها بقى واتفتحت عشان نقرأ ونشوف فيها إيه اللي إحنا عملناه في حياتنا، وإيه اللي البني آدم عمله في حياته. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد حاسب نفسك، ليعرف بقى من اللي عليه من الحق والعباد واللي عمله. فمسألة عظيمة وخطيرة. وإذا السماء كشطت، كل ده إحنا في الشرط، خلي بالك جواب الشرط هيجي فين؟ علمت نفسه. في كل ده شروط الله عز وجل، كل دي شروط الله تبارك وتعالى قدمها قبل الجواب، هتعرفي عظم الجواب اللي هيأتي بعد هذه الشروط. وإذا السماء، وإذا السماء كوشطت، القشط اللي هو النزع المكان، قشط يعني نزع الشيء من مكانه، تشد حاجة من مكانها، تخلعيها من مكانها، حاجة في الحيطة تقوم شدها بإيدك، حاجة في السقف نجفة متعلقة واخداها سقطها بإيديكي، أي شيء تشديه تنزعيه كده اسمه قشط. إذا السماء، وإذا السماء كوشطت يعني نزعت من مكانها، زي ما الجلد بتاع الكبش او الخروف بيتنزع، شوف ازاي. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. تتني، تبقى ملهاش قيمه خلاص. واذا السماء كشطت يعني اتنزعت من مكانها، زي ما بننزع اي شيء، وزي ما بننزع جلد الخروف او بيسلخ الخروف او بيسلخ الكبش، وكذلك وبعدين تطوي كما جاء في سوره الانبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. تتني كده زي ما انت عارفه السماء العظيمه الفخمه الكبيره الضخمه العظيمه دي، تتني كده زي ما تقفلي كتاب، واحد يمسك كتاب وقفله في ثانيه، فاقل من لمح البصر، لا يعجزه شيء تبارك وتعالى عز وجل. فالمعنى معناه ان السماء طويت خلاص، التنت يعني خلاص، زي ما قلنا كده طبقناها، تمسكي كتاب تمسكي حاجه تطبقيها على بعضها. واذا الجحيم سعرت، سعرت يعني وقدت وحميت وبقت حامية جدا ونار بقت قوية جدا وأزلفت، وإذا الجنة أزلفت، الجحيم بتتسعر والنار مخلوقة وموجودة وعمالة تغلي، والنار شديدة 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 وحامية وعظيمة جدا وخطيرة جدا، بس هو النفس والدنيا والغفلة، لكن النار أمرها عظيم عظيم. وإذا الجنة أزلفت يعني قربت للمتقين، كلمة أزلفت يعني قربت، الزلفة اللي هي القربة، وإذا الجنة أزلفت يعني قربت للمتقين. جواب الشرط بقى، علمت نفس ما أحضرت. بعد كل الأهوال العظام والآيات الباهرات انتثرت واتويت ودمرت، وذهب نور الشمس وتساقطت الكواكب والسماء اتطوت بقت متطبقة زي ما الكتاب زي ما بتطبقي هدومك، والجبال العظيمة دي هباء منثور كالتراب، كل الآيات العظام دي وكل هذه الأهوال، علمت نفس ما قدمت يعني ما قدمت لهذا اليوم من خير أو شر. عملنا إيه بقى؟ إيه اللي قدمناه لهذا اليوم في وسط هذه الأهوال العظيمة اللي هنعينها ولا بد، وهنقدم عليها ولا بد، وهنقف في نيادي الله ولا بد؟ فعلمت نفس ما قدمت، ايه اللي احنا قدمناه لهذا اليوم العظيم، وهي اجابتنا واجوبتنا عن اعمالنا اللي ما كانتش ترضي الله، ايه هو الجواب وايه الحجج وايه الاشياء اللي ممكن نقولها ربنا نعتذر بيها امام الله لما الصحف تنشر وتفتح ونسأل ايه الاجوبة اللي عندنا، او ايه الاشياء نعتذر بيها لله عز وجل عن تقصيرنا او طفرتنا او اخطائنا. يعني حريم العبد يكون عنده جواب، العاقل يكون عنده جواب، لأن الله عز وجل ذكر هذه الشروط ورتب جواب شرط خطير جدا. جواب الشرط خطير، جواب الشرط مرعب، جواب الشرط مرعب عظيم. علمت نفس ما أحضرت، جواب عظيم جدا وقوي جدا. ثم قال تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. خلي بالك المقطع الأول من السورة أو الآيات الأول من السورة لغاية 14 شرط وجواب شرط. في الآيات هنا أقسم، ها، وجاب قال قسم، أقسم على الأشياء وذكر جواب القسم برضو لعظم هذه الأشياء. أولا كلمة فلا أقسم مش نفي، مش نفي، يعني القسم، خلي بالك القسم عن طريق النفي أقوى أنواع الإثبات، بل هو إثبات بس إثبات قوي. القسم عن طريق النفي إثبات قوي، لأنه لو كان نفي ما يذكرش جواب القسم. اسحي معايا هنا، فلا أقسم، فأنت تقول إيه ده، ربنا بينفي مش كده؟ لو أنت قريتي وبعد ما عندوش إلمام باللغة أو بس هذه الأمور هتقولك فلا أقسم بالخنس، يبقى ربنا بيقسمش، بينفي إنه بيقسم. لا لا، سياق القسم أو يأتي القسم في صورة النفي أو ما يوحي أنه نفي إثبات قوي أقوى من يقسم مباشر. يعني هضرب لك مثلا، أقول لك إيه، أقسم بالله لأن عاملة كذا وكذا وكذا كذا، وإنت لو ما نجحتش أنا هعمل فيك كذا، وإنت كذا، والأب يقعد يتوعد لابنه مثلا يقول له أقسم بالله لا هطردك من البيت، أقسم بالله أنا هعمل كده، أهو ده قسم إثبات. طب يقول له إيه، بص بقى أنا مش هقسم بالله أنا هعمل فيك إيه لو أنت سقطت، بص بقى انا مش هقول لك ايه اللي هعمله فيك لو انت كلمت الواد البايظ ده اللي انت رايح جاي معاه، بص بقى انا مش هقول لك. يبقى انهي اقوى، ان اقول له هعمل وهعمل وهعمل، ولا اقول لا ده انا بقى مش هقول لك انا هعمل فيك ايه؟ ها ايهما اقوى؟ ها اللي اتى بصيغه النفي اثبات قوي. اسمع معايا الحته دي ونبتدي بقى نعني شويه شويه عشان ايه، يعني ها نبتدي بقى ناخد شويه علم صغنونين كده عشان نعلو بالتدريج. اذا انا بقول فلا اقسم، فلا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة، جاء في صيغة النفي إثبات، إثبات للقسم بصيغة قوية، يبقى هو إثبات قوي. الدليل إن هو قسم مش نفي، إنه ذكر جواب القسم، إنه لقول رسول كريم. يبقى فلا أقسم بالخنس، إيه هي الخنس بقى؟ ربنا أقسم عليها، النجوم. النجوم طب ليه سميت خنس؟ لأن إنها تخنس، والخنس اللي هو الاختفاء، وذلك قال تبارك وتعالى على الشيطان انه خناس، صح، من شر الوسواس الخناس. ليه خناس؟ لانه يخنس عند ذكر الله، اذا ذكر العبد الله وذكر ربه ومثلا استغفرتي، سبحتي، قلتي اي حاجه فيها ذكر الله، قراتي قران، الشيطان يتركك، يختفي عند ذكر الله. عند ذكر الله، الله اول ما العبد يذكر ربه الشيطان يخنس. يعني يخنس؟ يختفي. يبقى فلا اقسم بالخنس، يبقى الخنس هي ايه؟ ها، النجوم. ليه سميت خنس؟ ليه ما قالش عليها نجوم؟ لانها بتخنس. بتخنس يعني ايه؟ بتختفي. مش النجوم بتبقى قدامنا بالليل واضحه كده في الشمس، الصبح كده في يعني بالليل بتبقى جميله واضحه، اول ما يطلع الصبح، احنا النهارده قاعدين الصبح وشايفه نجوم؟ ما فيش نجوم. اذا انها بتخنس عند طلوع النهار، تخنس بالنهار وبعدين تظهر وبالليل، تخنس تختفي بالنهار وتظهر بالليل، فسميت خنس. فلا اقسم بالخنس، فلا اقسم بالخنس، يعني بقسم بها النجوم لانه خلق عظيم من مخلوقات الله. الجوار الكنس، الجواري لانها تجري، سميت جواري لانها تجري في الافلاك، تغيب عند طلوع الشمس وعند ضوء الصبح وما ما نشوفهاش ولا نرى نجوم في الصبح، وبعدين بتخنس. الجواري الكنس، وبعدين تدخل الكنس، ان هي بتدخل تختفي وتدخل الى كناسها، الى المكان بتاعها اللي هي الفلك بتاعها، زي بالظبط ما حيوان الظباء يدخل الى كناسها، الى كناسه، كناس اللي هو ايه؟ بيته. فالنجوم لها بيوت، لها اماكن، لها مجرات تجسي فيها، فبالليل تبقى ظاهره وجميله، تيجي الصبح تجري في افلاكها وتغيب بقى، تختفي في الفلك بتاع الفلك بتاعها اللي هو بمثابه البيت بتاع الظباء. ها، الظباء، الحيوان الظباء يدخل كناسه، كناس اللي هو بيته، وكذلك النجوم ترجع تدخل المجارب الافلاك بتاعتها وتختفي حال النهار وتظهر تاني حال الصبح. الله، شايف التعبير القراني؟ شايف الكلمات الرنانه الجميله؟ شايف البلاغه والعظمه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ فلا اقسم بالخنس، الجواري الكنس. الله، والليل اذا عسعس، والليل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس. الله، شوفي، والليل اذا عسعس، الليل اللي هو عسعس يعني أدبر، عسعس يعني أدبر أو أقبل، الاتنين تيجي، عسعس يعني أقبل أو أدبر. فالله أراد يبين لك الليل ده في يوم الأب بيمشي عشان هيجي الصبح، مظبوط، أو يقبل الليل فيختفي الصبح. فالليل إذا أدبر يعني اختفى ومشي خلاص، بعديه بيجي إيه؟ الصبح، فيقول تبارك وتعالى والصبح إذا تنفس. الله، والصبح إذا تنفس، الصبح يتنفس، يتنفس ازاي؟ هيظهر ضوءه، وكأن الليل كان ضاغط عليه، كاتم عليه يقول لك انا بتنفس، تنفس لانه ظهر الضوء وظهر النور خلاص. وخلي بالك كمان حاجه خدناها احنا في المدارس، انه التمثيل الضوئي، التمثيل الضوئي وخروج الاكسجين وحاجات تانية بتخرج في النهار، صح؟ يعني الزرع بيطلع اكسجين في النهار مع طلوع الصبح وظهور الشمس، بالليل لا، بالليل يخرج من الزرع والنبات ثاني اكسيد الكربون. ولذلك لما تيجي قاعده في بيت مقفول وعندك شباك مقفول، اياك تحطي ورد وتنامي في اوضتك، او اياك تحطي مثلا ورد وتنامي في المكان اللي فيه وتقفلي الشباك. ناس حصلت لها كده، نسال الله السلامه، صحوا ماتوا. ليه؟ لانه بيطلع ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون بالليل، لكن في الصبح بيتنفس، وكان الاكسجين اللي فيه نفسنا ده الصبح ايه؟ تنفس، يعني ظهر وظهر نوره وظهر معاه الاكسجين الجميل اللي احنا بنتنفس بيه اكثر الاكسجين. طبعا ما في اكسجين بالليل، في بالليل والصبح، بس اقصد الصبح بيزداد. واذا كان تصحي الصبح وتقفي كده في الشباك تلاقي الهواء انقى من اخر النهار وانقى بالليل، الاكسجين لسه طالع طازه من النبات صافي كده. والصبح اذا تنفس يعني زي ما قلنا ظهر النور خلاص. انه لقول رسول كريم، جاب القسم بقى، إنه لقول رسول كريم، جاء بجواب القسم، أقسم على هذه الأمور العظام وبين إنه لقول رسول كريم. طيب، أصدق إنه لقول رسول كريم، القول هنا مقصود بإيه؟ مقصود طبعا القرآن، مقصود القرآن اللي هو بلغه الرسول الملكي الكريم اللي هو جبريل عليه السلام. أنا عندي وصل للقرآن عن طريق رسولين، رسول ملكي ورسول بشري. الرسول الملكي اللي وصل لي، اللي وصل النبي صلى الله عليه وسلم، هو جبريل عليه السلام، اعظم الملائكه واشرف الملائكه وابهى، يعني صفاته عظيمه جدا. انه لقول رسول كريم، يعني القران ده اللي بلغه رسول كريم. طب اشمعنى كريم؟ أول وصف وصف الله عز وجل في هذه الآيات لجبريل عليه السلام وصفه بعدة أوصاف، بدأها بأنه كريم، إنه لقول رسول كريم، يعني هذا القرآن جاء من عند طبعا جبريل، طبعا مش قول رسول يعني كلام جبريل، لا كلام جبريل اللي تكلم بيه عشان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصل القرآن كلام الله، سمعه جبريل من الله عز وجل، جبريل نزل النبي صلى الله عليه وسلم قاله له، يبقى هو بيتكلم بينقل كلام الله. طب قال كريم ليه؟ أولا الكريم من الكلمات اللي لها معاني عظيمة جدا في لغة العرب، كريم من لها معاني كتير جدا في لغة العرب، وقلتها في وأنا بشرح اسم الله الكريم، اسم رائع، أسماء الله كلها رائعة. فمن معاني الكريم اللي هو جمع صفات الخير والشرف، من معاني الكريم انه جمع جميع صفات الخير والشرف او اكثرها في حق المخلوق. الكريم كمان يقال على حسن الخلق، الشخص اللي عنده حسن خلق يقال عليه كريم، الشخص اللي بيتعامل باحسان ويراقب الله عز وجل يقال عليه كريم، على خلاف ما اكثر ناس فاهمه، بتقولي حد كريم يجي في دماغك انه بيصرف كتير وبينفق كتير وبيجيب هدايا للناس وبيوزع فلوس، يعني عطاء، عنده عطاء وسخاء يقال عليه كريم، دي من معاني الكريم، بس مش كل معاني الكريم، كريم له معاني كثيرة. العطاء والسخاء ده اللي معروف عند عامة الناس، أو تقولي جاي لها عريس كريم، يبقى بيصرف. فلان ده كريم، يبقى بيجيب هدايا، دي عندنا احنا هو ده المفهوم، لا. الكريم له معاني عظيمة. فالله عز وجل هنا لما قال إنه لا قول رسول كريم، هو جبريل بيصرف فلوس؟ ولا بيدي مال؟ لا، أمال إيه كريم هنا؟ كريم يعني جمع صفات الخير والشرف وحسن الخلق وكل شيء جميل، لان الملائكه لا تعصي الله، الملائكه معصومون من المعصيه، خلقهم الله من نور، عباد مكرمون يعبدون الله ويطيعون الله ما امرهم، لا يعصون الله، فهم صفات الكرم كلها موجوده فيهم اللي هي الخير والشرف. فبيقول يا كفار يا اهل قريش، الرسول اللي جاي لكم ده بالقران من عندي، سمع مني القران اللي هو كلامي وجاي بلغه لكم عن طريق نبيكم، ده اول صفه فيه انه كريم، فما ينفعش يقول اي كلام ولا ينفع يكذب على الله لانه جمع صفات الخير والشرف. ادي واحده، ذي قوه عند ذي العرش مكين، تاني حاجه ان هو قوي، قوي يعني قادر على تنفيذ امر الله، ما فيش شيطان يقدر ينتصر عليه، ما فيش جان يقدر يخطف منه مثلا القران اللي معاه، ما فيش حد، لا وصفه ذي قوه، واللي بيتكلم ويصفه بالقوه القوي على الحقيقه هو الله عز وجل. من القوي على الحقيقة؟ الله، له القوة الكاملة، له القوة الكاملة وصفاته كلها كمال. فلما الملك الملوك القوي العلي الأعلى يصف خلق من المخلوقات وأنه قوي، تبقى قوته شكلها إيه؟ لا قوته تبقى رهيبة جدا. شوفي كما جاء في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجست منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني دسروني فنزلت يا أيها المدثر، حديث البخاري ومسلم، يعني خفت منه منظره رعب، تخيلي ماشي خارج من غار حراء، غار حراء اللي هو كان بيتعبد فيه، عارفين واحنا حتى صغيرين عندنا القصص دي في المدرسه، انه كان جبريل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد ويعبد الله في غار حراء قبل ما يبقى نبي ولا اي حاجه خالص، بالفطره على التوحيد على مله ابراهيم، لا كان بيعبد صنم ولا حجر ولا حاجه خالص اطلاقا، مفيش نبي كان مشرك قبل الرساله، فكان بيعبد ربنا في غار حراء وخارج بقى ماشي، هو قصدي ماشي مره من المرات وبيرفع راسه كده من السماء لقى قدامه الملك اللي جاله في 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 غار حراء. جبريل اول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاله في غار حراء، فلقى الملك قاعد على كرسي ما بين السماء والارض، ده بقى شافه على صورته الحقيقيه، وشافه مرتين على صورته الحقيقيه، المره دي هو ماشي كده مره من مرات ماشي في الشارع، فبيبص كده لقى جبريل عليه السلام بهذا الوصف، ومره تانية عند سدر المنتهى في رحله الاسراء والمعراج، غير كده كان بيجي له في صوره بشريه، فهو قوي جدا. تخيلي، وفي روايه في صحيح البخاري في الصحيحين انه النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل وله 600 جناح، يا الله 600 جناح، تخيلي خلق مخلوق في الله ليه 600 جناح، وفي نفس الوقت لما قعد بس على كرسي ملأ من اول السماء لغايه سد الافق، سد الافق ملأ السماء والارض، يعني عظمه هذا المخلوق يبقى قد ايه. فالله وصفه بالقوه، ذي قوه قوي عند ذي العرش مكين، عند الله جعل مكانته جعل له مكانة عند الله، وانه اكرم الملائكة على الله واشرف الملائكة واعلاهم منزلة، وبالدليل ان الله سبحانه وتعالى قرب منه عند ذي العرش مكين. خلاص، مكين يعني ايه؟ يعني له مكانة وله جاه وله سلطان، يأمر فتطيع الملائكة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، مع قوته وما له من المكانة والشرف والمنزلة. والله وصف هذه الصفات، وصف كمان صفة عظيمة جدا بعد ان هو قوي، وصف ان هو مكين يعني له مكانة وجاه عند الله، فهو أكرم الملائكة على الله وأشرف الملائكة عند الله. شايف الأوصاف؟ وبعدين مطاع، اللي هو جبريل مطاع، ملائكة في الملأ الأعلى تطيعه، له أعوان، له جنود، له ملائكة بيطيعوا جبريل، لا يعصون جبريل. ليه؟ عارفين قدره عند الله وعارفين مكانته عند الله، لا يستطيعون أن يعصوا جبريل. مطاع ثم أمين هناك، ثم يعني هناك مش ثم، ها، ثم يعني هناك في الملأ الأعلى، له أعوان وناس بتساعد، كل دي تزكية عظيمة جدا وعالية جدا من رب العالمين، وصف بيها يعني مطاع ثم أمين كمان، لسه بقى أمين يعني بعد كل الصفات دي، انه كريم، قلنا يعني ايه كريم؟ وذي قوه ومكين ومطاع وامين. امين يعني ذو امانه. طب ايه الصفات دي كلها؟ كريم عشان يبين ان هو جمع صفات الشرف والخير كلها، فمش ممكن هيكون الرساله ولا هيكون القران النازل بيه. قوي، محدش هيقدر ينتصر عليه ولا ينزع منه القران ولا حد يقدر ينتصر على جبريل. عند ذي العرش مكين، له مكان عند الله واشرف الملائكه. مطاع، الملائكه تطيعه وكل ما يأمرهم به يطيعوا، له أعوان وله جنود من الملائكة بيطيعوه. أمين، زكاة تزكية عظيمة، قال إنه أمين يعني أمين الوحي، يعني اللي نازل بيه من عند الله من القرآن، لا هيزود ولا هينقص ولا هيزود حاجة، كل ده يدل على مكانة جبريل، على شرف القرآن وعظمة القرآن. ليه؟ لأن القرآن شيء عظيم جدا، القرآن كلام الله، وهذا الكلام كلام الله مسألة عظيمة جدا، لأنه يعني الله تكلم به كلام الله. فتخيلي هذا القرآن العظيم ينزل به هذا الوحي وهذا الملك الأمين بكل الصفات دي، فبيبين لك عظمة القرآن، إنه ما نزلش مع أي حد. ربنا ما أنزلش القرآن مع أي حد، ده بص الملك اللي جاي لك بالقرآن يا رسول الله شكله إيه وصفاته إيه وقوته إيه وكل الصفات دي فيه، ها، عشان ما حدش يبقى عنده لحظة شك فيما جاء به جبريل عليه السلام. الله بعث هذا الرسول الكريم الموصوف بتلك الصفات من الرسول الملكي، جاء بكل الصفات دي، ثم زكى الله عز وجل رسوله البشري محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون يعني ايه؟ يعني يا كفار، يا معاندين، يا مكابرين، اللي جاء بيه محمد صلى الله عليه وسلم حق مش كذب ولا جنان، وانتوا عارفين كده كويس جدا. ليه؟ لانه ما جربتوا عليه الكذب قبل كده، ولا جربتوا على الجنان قبل كده، ولا جربتوا عليه كل اللي انتوا بتقولوا فيه، محض افتراء منكم، محض افتراء منكم. شوفي الله عز وجل يبين للكفار في اكثر من موضع ان انتوا ردكم للرساله ولنبوه نبينا صلى الله عليه وسلم والعناد والشقاق والاصرار على الكفر ما هو الا عناد، وما هو الا استكبار، وما عندكوش اي حجه ولا اي دليل يخليكم تتمسكوا ما انتم فيه. قال تبارك وتعالى: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. شوفي بقى، قل انما اعظكم بواحده، طب انا هقول لكم موعظه، هقول لكم حاجه نحل المشكله. تعالوا، انا هوعزكم بحاجه معينه، تعالوا نقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بيصحكم من جنه. مش انتوا بتقولوا ان ده مجنون؟ هو مجنون. طب انا عندي مناظره دلوقتي، تعال نعمل مناظره، تعال نعمل مناظره. المناظره اما محموده واما مذمومه. المناظره المحموده ان هندخل اتنين قصاد بعض، ده يقول اللي عنده وده يقول اللي عنده، شخص عنده حق وواحد باطل، اكيد في واحد صح وفي غلط. اللي عنده الباطل لو كان شخص متجرد ما عندوش هوى، مش متبع هواه، هيسمع المناظر وهيقتنع بالأدلة وهيوزع إليه، زي ما في أي حد بيجي بيجي يسألك في مسألة، بيجي يسألنا في مسألة، تبقى مش عارفة حاجة، فتقولي لا بس أنا سمعت كذا، ولا لا بس ده غلط، تقولي بس أنا سمعت كذا، هي قلبها سليم عايزة تصل للحق، أول ما بيجيبها الدليل تقولي أه صح والله يبقى أنا كنت غلطان، وانتهى الموضوع. شخص تاني معاند ومكابر مبتدع، تيجي تقولي سؤال أو لها كذا، تقولي كذا أو لها كذا، ورد عليها بالحجة والبرهان، تمشي وتصر على ما اللي في هواها. ليه؟ هي صاحبة هوا. فإذا الموعظة إما المناظرة إما تكون محمودة وإما تكون مذمومة. خلاص؟ طيب. فربنا بينهم وقال لهم في دلوقتي ممكن نعمل حاجة، تقوموا ونعمل مناظرة، واعملوا مناظرة وقعدوا تفكروا كده، ما بيصحكم من جنة، هو ده كده مجنون؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كده يعني اللي بيقولوا ده جنان؟ خليكم مثنى وفرادى. ليه مثنى وفرادى؟ لأن ممكن واحد يكون عارف إن هو غلط، لما أخد واحدة عن فنها غلط، شخص عارف إنه غلط، واحد معاه الحق ياخده على جنب كده يقول له بس خلي بالك، بص إحنا اتنين أهو مفيش معانا تالت، واحد اتنين تلاتة، وأنت عارف إن ده غلط وما ينفعش وحرام و و و و، لو عنده شوية ضمير هيرجع. خلاص؟ نفس الشخص ده لو جه على الملأ في وسط ناس كتير وقالوا تعالى بص الناس تشهد عليك أهو، واحد اتنين تلاتة أنت غلطان، ممكن يبقى عارف إنه غلطان بس يكابر، لأن نفسه هتدخل، والنفس لو دخلت خلاص الموضوع انتهى، عمرنا نوصل للحق. النفس وهواها لو دخلوا في اي موضوع عمرك ما تصل للحق. متى اصل الحق؟ لو جنبت الهوى وجنبت النفس وتجردت لله، يعني انا قاعده كده بسمع وانا ما فيش في دماغي لا هوى ولا شيطان، حصل الى الحق. لكن اول ما الهوى يدخل والنفس تدخل خلاص البصيره بتعمى، ما حدش يشوف الحق. فالله عز وجل قال لهم مثنى وفرادى، يعني خليكم اتنين مع بعض ناقشوا الموضوع، خلوكوا واحد لواحد وناقش الموضوع، بلاش الجمع الكبير اللي ممكن يحصل فيه الجدال ده من انواع الرد عليهم وعلى حججهم الباطله وعلى حججهم الباطله. طيب اما صاحبكم بمجنون، هو ما كانش مجنون ابدا، وكل اللي قلتوه عليه ضلال خالص، قلته ساحر ما هو ما ينفعش يبقى ساحر. ليه ما ينفعش يبقى ساحر؟ بدي ادله العقل بقى، خلينا بادله العقل مش النقل. ما ينفعش يبقى سحر، اولا انكم ما جربتوش عليه السحر قبل الرساله وقبل النبوه، دي واحده. الحاجه الثانيه، طب هاب ان هو اتعلم السحر عشان يجي بالقران ده ويقول لكم القران ده من عندي واللي انتم بتفتروا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش يبقى سحر. طب ليه؟ لانه لو كان سحر كان سحر كنت مظبوط، هو السحر ده بيسحر شويه يسيب شويه ولا يسحر الجميع؟ هيسحر الجميع. طيب هو لو سحر مجموعة من اللي هم اتبعوه، اتباعه من الصحابة اللي اتبعوه، سحرهم يعني فاتبعوا كلامه، طب ما سحركوش انتوا ليه؟ ما هو ساحر، مش انتوا بتقولوا عليه ساحر؟ طب ما لو هو ساحر كان سحركم كلكم، يعني عايز اقول لا أدلة عقل ولا دماغ، ولكن هو الهوى لما بيضغى على الانسان والنفس لما يعني بتبقى شاردة مش عايزة الحقيقة، صعب جدا نقنعهم لا بوسائل نقل ولا بوسائل عقل. يعني ينفع اقول قال الله وقال الرسول هيقتنعوا؟ ولا قلت له طب شيبي قال الله وكده الرسول وتعالى نفكر بالدماغ برضه هيقتنع. الشخص لما يضل لا ينفع معاه انك تقنعيه بالعقل ولا ينفع معاه انك تقنعيه بالنقل. تجيبي له ادله من القران والسنه لا يقتنع، تقولي له طب تعالى نتكلم بالعقل لا يقتنع، لانه صاحب هوى، ودي علامه اصحاب الهوى احفظيها، عشان لو وقعتي في اي مساله مسائل ولقيتي نفسك كده مش عارفه توصلي للحق قولي لعلي يكون عندي هوى في الحته دي، يمكن انا في الحته دي ما كنتش يعني متجرده، يمكن يكون نفسي شويه غلبتني وهوايا غلبني، والهوى غلاب والنفس اماره، يمكن نفسي كانت اماره، يمكن هوايا غلبني فما عرفتش اوصل للحق. اناقش نفسي، طب هعرف منين ان انا صاحبه هوى او نفس اماره ولا انا لا انا سويه؟ ده ما يجيلك الحق من قال الله قال الرسول هتتبعيه، قال الله قال الرسول والعقل الصريح يوافق الكلام هتتبعي، لقيتي نفسك بعد الحق مش راضيه تتبعي اعرفي ان في هوى او في نفس، نسال الله بقى ساعتها وتدعي الله انه يخلصك من هذه الامور. ولقد رآه بالافق المبين، اما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان اراجم فاين تذهبون. ولقد رآه بالافق المبين، راى جبريل عليه السلام بالافق المبين، وقلنا ان هو خارج وماشي في الشارع في شافه جالس على كرسي بين السماء والارض كما ذكرنا الحديث. وما هو على الغيب بضنين، الضنين هو البخيل. اجمع المفسرون ان كلمه الغيب وما هو على الغيب هنا، كلمه الغيب هنا مقصود بها الوحي، القران مقصود بها القران والوحي. وما هو على الغيب ضنين يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبخل بالوحي ولم يمنع الوحي، وكل اللي قالوا عند الله بلغوا لكم، ولم يشح، ما كانش الشحيح في يوم من الايام بانه يقول لكم الوحي، ولم يشح بتبليغ الوحي، ولم يقصر في التبليغ، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله سبحانه وتعالى الغمة، ويعني جاهد في سبيل الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم علم الناس أحسن التعليم، صبر غاية الصبر، صبر على أذى المخالف غاية الصبر، وصبر على الناس عشان يعلمهم غاية الصبر، وتحمل المسائل العظام، وتحمل أمور لا يتحملها بشر على الإطلاق على مدار الرسالة أكثر من 23 سنة ويقرب من 23 سنة وهو في هذا العذاب والشقاق عشان يوصل لنا الدين. فالله عز وجل بين هذا، وزكاه طبعا في القرآن أعظم تزكية. الله عز وجل زكى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أعظم تزكية، وآيات اللي زكى فيها النبي كثيرة جدا في القرآن، مش وقت بسطها يعني، لكن زكى في آيات كثيرة جدا جدا، زكى عقله وزكى قلبه وزكى أخلاقه وزكى لسانه وزكى كله، زكى في كله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما هو بقول شيطان رجيم. يعني الكلام القرآن ده مش قول شيطان ولا وحي من الشيطان، ما ينفعش يكون قول شيطان. ليه ما ينفعش يكون قول الشيطان؟ لانكم كنتوا كهان، والكهنه الشياطين بتبلغهم بعض اسرار وبعض المسائل الغيب زي ما قلنا المره فاتت، والشيطان ليه كلام. مش ممكن يقارن كلام الشيطان بكلام الرحمن، مستحيل مستحيل، فرق لا، ما فيش اصلا مجال مقارنه. كلام الشيطان غير كلام الرحمن، الفرق عظيم جدا اكبر من اللي نذكره، ما فيش فرق اصلا، مش ما فيش اقارن. فازاي ده كلام؟ انتوا عرب وعندكم لغه العرب والفصاحه والبلاغه والسليقه العربيه، ازاي تقولوا على الكلام ده كلام شيطان وانتوا تعلموا ان هو ده مش كلام شيطان؟ مستحيل البشر يعرف ياتي بهذا الكلام، فضلا عن ياتي به جن او شيطان. البشر كلهم عجزوا عن هذا، عجزوا عن هذا، مستحيل. طب في دليل عقلي تاني، ايه هو؟ القران في ايات كثيره جدا جدا في القران تبين عداوه الشيطان، خلي بالك. فالقرآن كله حرب على الشيطان، وذم للشيطان وأعوانه، وتحذير من مداخل الشيطان، وتحذير من مكائد الشيطان، وتحذير من عداوة الشيطان، وسب ولعن للشيطان. كيف يكون كلام الشيطان وكله سب ولعن فيه؟ ها، عايزين إجابة، عايزين إجابة. ما فيش إجابة، لكن صاحب الهوى زي ما قلت لا ترد الحجج والبراهين، مهما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بحجج وبراهين وآيات ما فيش رد. طب ازاي يكون كلام شيطان وكله سب في الشيطان؟ كم آية سب فيها، كم آية مذموم فيها الشيطان، ملعون فيها الشيطان، كم آية ذكرنا فيها عداوة الشيطان، ها، كم آية حذر بني آدم من الشيطان؟ طب ازاي القرآن من أوله لآخره فيه تحذير لعداوة الشيطان وسب في الشيطان وذم في الشيطان طب ازاي وبعدين ما هو كلام شيطان؟ يعني ولذلك في نهاية الآيات قال ايه؟ فأين تذهبون؟ ودي من أقوى الطرق لإظهار الحجة، أن تبين للسامع الحق وتبين له الحق بأدلة النقل زي ما قلت، قرآن وسنة وأدلة العقل. فلما بين القرآن بأدلة النقل إن الرسول كريم اللي هو جبريل عليه السلام وصفاته، والرسول اللي عندكم أمين ما كانش سحر ولا ما كانش كهن، وانتوا عارفين الكهانة وعارفين السحر وعارفين كل ده، ما كانش كده وما هوش كذاب ولا مجنون، لأنكم عارفين علامات الجنون وما ظهرتش عليه علامات جنون، وربنا ارشدهم ليقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا، وكل ده فانتوا يقينا عارفينه مش مجنون، ويقينا عارفينه مش سحر والا كان سحركم، ويقينا عارفين انه مش كاذب ولا كذاب، بدليل انتوا كنتم عارفين هو الصادق الامين قبل الرساله خلاص، وبالدليل ان هو عاقل اللي انتوا عرضتوا عليه الملك، لو اردت ملكا ملكناك، لو اردت مالا اعطيناك، وعرضوا عليه حاجات كتير عشان يتنازل عن ابوه. فانتوا تعلموا ان كل الصفات دي مش فيه، امال ايه الموضوع؟ فربنا بين لهم ان هذا الرسول الكريم اللي جاي من عنده جبريل عليه السلام نزل على رسولنا الامين صلى الله عليه وسلم بالوحي اللي هو الحق المبين اللي ما فيهوش اي احتمال للغلط ولا اللغط، ها؟ فاين تذهبون؟ دي من اقوى انواع الحجه والبرهان والمناظره، وانك الشخص يغلق كل الطرق على الخصم. فاين تذهبون؟ ها، ايه حجتكم تاني بقى؟ بعد كل اللي انتوا عرفتوه ده وتاكدتوا ان القران مش كلام شيطان ومش كلام ساحر ومش اساطير اولين، وجبت لكم بالحجه والبرهان ما يدل عنه كلام الله، ها، فاين تذهبون؟ هتعملوا ايه؟ اتنقل لكم القران عن طريق رسولين كريمين، رسول ملكي اشرف الملائكه ورسول بشري خاتم الانبياء واشرف المرسلين، عايزين ايه تاني؟ فاين تذهبون؟ فليس العاقل ان يحيد، لا يحيد عن القران، ليس العاقل ان يذهب مذهب غير القرآن. ليس لعاقل أن يترك كلام الله ولا كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، مستحيل عاقل يترك القرآن والسنة لو سمع هذه الآيات البينات وأمعن النظر فيها وفهم القرآن وفهم تفسير القرآن. ولذلك كان من أكبر الأساليب اللي بيتبعها أعداء الدين إنه خلوا المسلمين ما يعرفوش القرآن، يبعدوا عنه، يهجروه، لا يقرؤون القرآن، وإن قرأوا لا يفهموا، عشان ما تظلمش الدرر والكنوز وهذه الأمور العظام العظيمة جدا، عشان يرجع الإنسان ويتعظ ويرجع. فأين تذهبون؟ اتقفلت الطرق خلاص. ودي قوة في البرهان وقوة في الحجة وقوة في مناظرة الخصم، إنك تجيبي له الأدلة كلها وتقفلي عليه الأبواب. هي هتروح فين؟ ها إيه دليلك؟ مفيش. فبهت الذي كفر، خلاص يلاقي نفسه في حالة من البهتان والخذلان يعني هيعمل إيه؟ ضل. ثم قال تبارك وتعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شوف خاتمة السورة، إن هو إلا ذكر للعالمين. والذكر الإنسان يتذكر، يعني القرآن ده تذكير للإنس والجن، يتذكر أمر الله ونواهي الله وإنه ما خلقوا إلا للعبادة وما خلقوا إلا ليوحدوه ويعبدوه، خلاص. وتذكير أيضا بالفطرة، عارفين آية في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله أخذ من ذرية آدم، من ظهره، أخذ من آدم وأخرج من ظهره كل الذرية أن تقوم الساعة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ توحيد الربوبية، أنا الرب، أنا اللي خلقكم، أنا اللي رزقكم، أنا أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا. فكل إنسان، كل مولود عنده فطرة إنه لا إله إلا الله. ولذلك تجد حتى الكفار اللي عبدوا الأصنام ما قالوا إن الصنم هو اللي خلقهم، ليه؟ لأن فطرته بتقوله إن في خالق. مفيش حد من الكفار أبدا قال الصنم خلقني، ما حصلش، إحنا قلناه في العقيدة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم عارفين معترفين إن الخالق هو الله، ليه؟ لأنه في الفطرة، مركوز في الفطرة ان هو الخالق، لان ربنا خد منهم هذا العهد، هذا العهد وهذا الميثاق، واحنا في ظهر ابينا ادم، واحنا في ظهر ابينا ادم الله اخذ علينا العهد والميثاق ان احنا، ان هو رب واحد، خالق واحد، ملك واحد، مدبر واحد، اخذ الميثاق من العباد. تذكروا بقى وارجعوا لميثاق الفطرة، ان هو الا ذكر العالمين، ارجعوا لما كنت عليه من الفطرة، إن الله الخالق البارئ المصور هو واحد، وإذا كان الرب واحد والرازق واحد والمالك واحد والملك واحد والمدبر واحد والمعطي واحد والمانع واحد، إذا لابد أن يكون إله واحد، لابد أن يكون إله واحد، لابد أن يكون معبود واحد. ما ينفعش يبقى لي كل الصفات دي والخلق يكون ده كله وأنا أروح أعبد صنم ولا حجر ولا شجر. أي عقل يكون هذا؟ أي عقل يكون هذا؟ أفيقه أفيق يا عباد الله. فقال: إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. العبد لمشيئة، مخير، عايز يستقيم على الطاعة يستقيم، عايز يمشي على المعصية المعصية، ربنا اداله الطارين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عندك طريق الشكر وتصل إلى الجنة، عندك طريق الكفر والتكذيب والعناد وتصل إلى النار. ما ده قدامك وده قدامك، خلاص. لمن شاء منكم أن يستقيم. طيب، عايز اقف وقفه هنا اختم بيها غايه في الاهميه الحقيقه، مساله الاستقامه. احنا في امور حياتنا مستقيمين، اتكلم على مستوى الاسره وبعدين اتكلم على المستوى العام، عام البشر. البشر مستقيمين في الامور الحياتيه، والاسره الواحده مستقيمه في الامور الحياتيه، والشخص الواحد مستقيم في امره الحياتي. البيت، الأب والأم بعدهم ولد من صغره يربوه على حاجات معينة، تصحى منهم مثلا تغسل سنانك، مش عارفة تتوضى لو كان أسرة متدينة، تصلي، تروح المدرسة، مش عارفة تعمل إيه، النجاح ده خط أحمر ينفعش نسقط نهائي خالص، تذاكر وتنجح وتجيب شهادة تبقى على عيننا وراسنا، هتسقط وتجيب لي مادة ولا بتاع تبقى مصيبة. يجي ثانوية عامة، عنق الزجاجة، الجرايد تكتب والتلفزيون والدنيا تتقلب، إيه في إيه؟ ثانوية عامة، ثانوية عامة أكون أو لا أكون، لو ما جاء دنيا تتقلب وتقوم ولا تقعد، لغاية لما في عيال جالها، يعني في ناس انتحرت، وفي ناس جالها حالة عصبية، وفي ناس جالها اكتئاب، وفي ناس يعني ياما شاف الشباب في السن ده من امراض نتيجه الضغط العصبي اللي عاملينه الاهالي والاعلام على مساله عنق الزجاجه وثانوي عام. طيب ده كله ليه؟ لان الشهاده دي خط احمر. ما هو انت لو ما اتعلمتش ونجحت في ثانويه عامه مش هتدخل جامعه محترمه، يبقى هتعيش في المجتمع ضايع، مش هتلاقي تشتغل ولا تلاقي تاكل، حياتك كلها تتدمر. وبالتالي العالم كله استقام على هذه المساله او اكثر الناس. يبقى الاب مهم جدا ان الولاد يذاكر، ولو ما ذاكرش يبقى يومه اسود، ولو سقط يبقى يومه اسود، ها؟ ويقومه ويجونه، والام ابنها يموت وتصحيه الساعه 6 الصبح، انزل اصحى يلا معاد المدرسه. والدنيا برد والواد بيتكتك وتلبسه وينزل يلا. الله، طب ما دي استقامه اهي ولا دي مش استقامه؟ كل يوم كل يوم، كلما يوم تعدي في سنه ما يسقط كله بينجح، كله بينجح، فيش ده. لو سقط سنه يبقى سنه تصدى وما يعيدهاش تاني، يعني لو سقط سنه في المدرسه ما يسقطهاش تاني، ده الغالب على احوال الناس. اذا في استقامه اهو. طب تعالى على المستوى الحياتي بتاع البشر، عندهم استقامه طبعا، بيتعلموا الحاجه، ده بيعلمها لده وده بيعلمها لده، على خلاص الكون كله ماشي والناس كلها ماشيه بنظام معين، في تعليم وفي مدارس وفي مصالح حكوميه بنقضي حاجتنا وفي، اذا الناس مستقيمه. اه مستقيمه. طب اشمعنى عارفين نستقيم على امور الدنيا ومش عارفين نستقيم على امور الاخره؟ والنهارده بتقول اي حد، انت ليه ما بتلتزمش يا ابني؟ ليه يا حبيبتي ما بتلتزميش؟ ليه يا ابني ما بتلتزمش؟ تعالي يا حبيبتي والله ده ربنا امرنا مثلا بحجاب شرعي بصفاته كذا، وامرنا بالصلاه، وامرنا بكذا، وامرنا بالصدق، وامرنا وندي ونقول امام ربنا اللي امرنا بيها. تلاقي الناس بتسمعك، يعني اللي فيها خير بتسمعك، اللي ما فيهاش خير بتمشي وتسيبك، صح؟ او اللي فيه خير بيسمع اللي بيوجهه، واللي ما فيهوش خير اصلا ما بيسمعش. طب اللي بيسمع وفيه خير وبيسمع التوجيه قد يستقيم وقد لا يستقيم. الناس اللي فيها خير لو سالتيهم انتوا ما بتستقيموش ليه؟ يعني انت حبيبتي ما بتستقيميش ليه وانت بتسمعي كويسه اهو بتحبي ربنا؟ هتقول لك ما بستقيمش ليه؟ اه يعني ما بتعملش امر ربنا؟ تقول اصل انا ضعيفه، انا شخص ضعيف وارادتي ضعيفه، وانا يعني بحب ربنا والله بسمع دروس كل حاجه، بس انا انت مش فاهمه شخصيتي، انا شخص ضعيف وعارفه، واصحابي كده يودوني شمال وجوه يمين وبتاع، تبين لك انها ضعيفه وانها كوره كده في ايد اصحابها بيجوها شمال ويمين، هقول لك اقفي بس، وقفي وقفي فصل، وقفي عند الحته دي وياك تعديها. مين دي اللي ضعيفه؟ انا. مين قالك انك ضعيفه؟ كده انا حد بيعرض عليا حاجه غلط وبتاع، ما بعرفش امسك نفسي وبنفذ على طول، وعارفه في حاجات كتير غلط انا بعملها في الدين ومش عارفه اتغير، فانا ضعيفه. مين قال؟ لا انت مش ضعيفه خالص خالص، انت مش ضعيفه، انت استقمتي في حياتك وعشتي وخدتي ابتدائيه واعداديه وثانوي ودخلتي جامعه في الغالب وعارفه راسك من رجلك في امور الدنيا، وبتعرفي تنزلي تلاقي لبسه ما تكوني عايزه، ولما بيجي لك ضيف تعرفي تكرميه، ولما بيبقى عندك مناسبه تلفي الدنيا كلها لغايه لما تجيبي فستان التحفه، ولما بيبقى عندك حد بتساعديه، يعني انت مش ضعيفه خالص خالص. كل الامور دي بتعمليها دي عايزه قوه. علشان اصحى كل يوم اروح المدرسه انا محتاجه قوه، عشان اروح كل يوم الجامعه انا محتاجه قوه، عشان ابقى تعبانه ومش طايقه المذاكره ومع ذلك احط دماغي في الكتاب واذاكر غصب عني لان اهلي يعاقبوني واتخرج من كليه التجاره ولا اداب ولا صيدله ولا ايا كان، لا انا قويه انا مش ضعيفه. امال انا عملت الكلام ده كله ازاي؟ ده ان ينم عن شيء نم عن قوه. فاحنا عندنا قوه في الاستقامه في الدنيا، ما عندناش قوه في الاستقامه في الاخره. الشيطان يجي ويبين لك انك لا ما انتش، يعني انت مش وحشه ولا حاجه، هي كل مهنالك بس ان انت ضعيفه. فلا فين المدخل ده وما تقوليش ان انا ضعيف، انت مش ضعيفه خالص مش ضعيفه. ما فيش حد ذاكر ونجح ودخل مدرسه وصل لثانوي او وصل لجامعه يبقى ضعيف، مستحيل، لان المذاكره دي كلنا كنا بنكرهها وحاجه سخيفه وكتب ومناهج سمجه وتقيله ودمها يلطش، وكلنا بنقعد نذاكر وكلنا كنا بنذاكر غصب عننا واحنا ما بنحبش، احنا مش ضعف خالص. اي حد يوهمك انك ضعيفه، لا نفسك ولا اصحابك ولا الشيطان، انت مش ضعيف خالص، عشان دي مدخل ونزغ شيطاني عشان يخليكي يعني تعجزي عن العمل. لا احنا مش ضعاف، احنا اقوياء جدا جدا، كل واحده قدرت انها توصل لها تدرس وتذاكر وتنجح هي قويه، لكن هي كل هناك ان احنا عايزين بس يعني قلوبكم كده، او دي نقول عليه حته ذهب عليه تراب، عايزين نشيل التراب عشان المعدن الجميل الصافي قلوب الطاهره الصافيه تظهر على حياتها، ها ان شاء الله باذن الله. فقال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. بعد ما بين العبد لمشيئه وان يستطيع ان يستقيم قدامه الاختيار، عايز تستقيم ما تستقيمش انت في دار اختبار، تستقيم على الامر والنهي وتطيع امر الله فتدخل الجنه انت حر، تدخل تعمل بقى المعاصي والذنوب وتعرض وتقعد في غفله لغايه لما تلاقي نفسك في القبر لوحدك برضه انت حر، خلاص. وبعدين قال ايه؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. يعني هذه المشيئة بتاعتك اصح، والعبد ليه مشيئة لكن محاطة بمشيئة الرب، محاطة بمشيئة الرب، ده ما فيهوش تعارض اطلاقا. العبد محتاج الى ربه في كل لحظة. طب ليه قال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين؟ عشان يبين لك انك حتى لو انت عندك قدرة على الطاعة والعمل والجري وتصلي وتسمع دروس وتحضري وكل ده، ما يحصلكيش غرور ولا عجب ولا تفرحي بنفسك، لان ده بتوفيق الله، ولو ربنا ما اشاءش مش هتعرفي تعملي حاجة لوحدك. خلاص. وفي نفس الوقت العاصي الطاغي الباغي المعرض العمل طايح في ملكوت الله ذنوب ومعاصي، ما يتجبرش قوي وما يتكبرش قوي، لانه في لحظه الله عز وجل يدمره، فلا يقدر يتنطط بصحته ولا يروح ويجي في لحظه، ومعدي كده بس حادثه صغيره رجلك كسرت قاعد في البيت، لا تمطيط ولا حاجه، قاعد في البيت في لحظه العين تطير. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اوعى تفتكر حتى العاصي ده انه مفيش حد قادر عليه، لا لا، هو ربنا خلى بينه وبين معصيته لو هو ما فيهوش خير ومش عايز يسمع، لكن كله بمشيئه الله، والله عز وجل يعلم من يستحق يعني هدايته، وانه يستحق انه هو يمشي على الطريق، ومن لا يستحق اعلم بما في انفسنا واعلم بينا منا، والرحمن الرحيم بيمهلنا ويعطينا ويحلم علينا ويرزقنا، عسى ان نعود ونتوب ونرجع، فاسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يكرمنا ويرزقنا الخير ويرزقنا اتباعه، ويرينا كل شر وكل خطأ وكل شيء فيه ضلال، ويرزقنا الامتناع عنه وعدم اتيانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.